بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فإذا قال قائل: أليس الله خص نبيه بخصائص؟ كما قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال: فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص بذلك لأنه رسول الله، فهو خص بوصفه لا بعينه، ولولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم أي كبقيتهم، لكن اختصه الله بالرسالة واختاره. إذن فالقاعدة عندنا أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تخصص بالأشخاص بأعيانهم، ولكن بالأشخاص بأوصافهم. وهذا الاستطراد أوجبه قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني استئثارا بالحقوق، الأثر غير الإيثار، الإيثار أن يقدم غيره على نفسه، وأما الأثر فإنه يأخذ حق غيره مع حقه. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعلى ذلك فيرجى لمن صبر على جور الأئمة وأثرتهم أن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا يرجى ولم نقل يجزم، لأنه ربما يقول قائل: إنه لن يتصف أحد بأوصاف الأنصار حتى لو صبر، هو ليس كالأنصار. ولكن نقول: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق الحكم بالصبر، فيرجى لمن صبر أن يكون كالأنصار في هذا. سابعا، أي من المباحث في هذا الباب: هل هذا الحوض خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهل يوجد في يوم القيامة أحواض أخرى لغير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا حوض إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو الحوض الذي تواترت فيه الأدلة، ولأن رسالة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة لكل الخلق، فيكون التابعون له أكثر فيحتاجون إلى ماء يروي ظمأهم. وقال بعض العلماء: بل لكل نبي حوض، ولكن الأكبر والأعظم والأفضل والأكمل هو حوض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في هذا حديث رواه الترمذي بإسناد لا بأس به، حديث سمرة، وهو في الصحيح للعلامة الألباني. وهذا القول الأخير هو الراجح، وهو أن لكل نبي حوضا، ولكن الحوض الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك أولا لهذا الحديث الذي أشرنا إليه، وثانيا لأن هذا من كمال عدل الله عز وجل، فإنه من نهل من شرعه في الدنيا كان جزاؤه أن ينهل من أحواض الأنبياء يوم القيامة. لكن ليس معلوما لدينا من أين تستمد هذه الأحواض التي لغير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حوض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يكون من الكوثر كما ذكرنا، كما في حديث أبي ذر في مسلم: يشخب فيه ميزابان من الكوثر. وهل هذا الحوض واسع أو ضيق؟ جاء في الحديث الصحيح أن طوله شهر وعرضه شهر، وبذلك يكون واسعا. لكن أخذ بعض العلماء من قوله صلى الله عليه وعلى وسلم طوله شهر وعرضه شهر أن الحوض مدور، لأنه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين أكثر من الشهر، والحديث به الزوايا سواء. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم إن طوله شهر وعرضه شهر فإنه لا يتحقق هذا في جميع جهاته إلا إذا كان مدورا. وعلى كل حال فإن كان هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فإننا نقبله، وإن لم يكن مراده فإنه جرى لسان العرب أنهم يقولون الحجرة طولها 4 أذرع وعرضها 4 أذرع مع أنها مربعة. قال المؤلف رحمه الله: فياهنا لمن به نال الشفاء. والمراد بالشفاء هنا الري، لأن من شرب منه مرة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. ثم قال: عنه يذاد المفتري كما ورد. يذاد أي يطرد، والمفتري أي الكافر. قال كما ورد أي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يذاد عنه الكافرون، حتى إنه يذاد عنه أناس من أصحابه فيطردون، فيقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا في الذين ارتدوا على أدبارهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، والرافضة يجعلون هذا في من حارب المرتدين، في الصحابة الذين حاربوا المرتدين الذين قال الله فيهم وما بدلوا تبديلا. من الذي حارب المرتدين؟ أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم. ويدافعون عن المرتدين ويحكمون لهم بالإسلام، فهم قوم هؤلاء الرافضة انتكست فطرهم، قوم ظلمة. قالوا ومنح أي من، قولوا ومنح أي من سلك سبل السلامة أي طرقها. وجمع المؤلف السبل مع أن سبيل الشرع وأن سبيل الشرع واحد أو سبل الشرع واحدة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جمعها المؤلف لوجهين: الوجه الأول ضرورة الشعر، لأن الشعر يضطر صاحبه إلى ما لا يجوز، كما قال صاحب منظومة النحو المسمى ملحة الإعراب: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، مع أنها ممنوعة من الصرف لكن صرفها من أجل الشعر جهنم. فوصف الشعر بأنه صلف لأنه لا يعطي الشاعر الحرية في انتقاء الكلمات، بل لا بد أن يأتي بكلمة لا ينكسر بها البيت. الوجه الثاني أنه لم يرد بالسبل عموم الشريعة والملة، إنما أراد بذلك سبل الخيرات، وهي صلوات وزكوات وصيام وحج وبر وصلة وحسن خلق وغير ذلك، فهي بهذا الاعتبار تكون سبل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقوله سبل السلامة أي السبل التي يحصل بها السلامة، طرق من العقوبات في الآخرة. لم يرد أي لا يرده أحد عن الشرب من هذا الحوض. قوله فكن مطيعا، وقفوا أي اتبع أهل الطاعة، أهل الطاعة، والمراد بقفوهم اتباع آثارهم. فكن مطيعا لأوامر الله، ومن أوامر الله التصديق بما أخبر الله به ورسوله، يعني فصدق بهذه الأشياء وثبوتها. قال رحمه الله: في الحوض والكوثر. الحوض سبق الكلام عليه، والكوثر على وزن فوعل، وهو مأخوذ من الكثرة لكن زيدت الواو فيه للمبالغة. والكوثر نهر عظيم في الجنة، أعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس لغيره من الأنبياء، وقد ذكره الله عز وجل في قوله: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وسمي كوثرا لكثرته وكثرة خيره وبركته وغير ذلك مما تدل عليه المبالغة في كلمة الكوثر. فيجب علينا أن نؤمن بأن للرسول صلى الله عليه وعلى وسلم نهرا في الجنة يسمى الكوثر. قوله والشفاعة مأخوذة من الشفع وهي ضد الفرد، وإن شئت فقل ضد الوتر. قال الله تعالى والشفع والوتر والليل إذا يسر. والشفاعة في اللغة ضم شيء إلى آخر ليشفعه بعد أن كان مفردا، وأما في الاصطلاح فإنها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول جلب منفعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فهذا التوسط في جلب خير. ومثال الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من دخل النار أن يخرج منها، وهذا في دفع ضرر. فالشفاعة إذن هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فلو أن إنسانا توسط لنفسه أو دافع عنها عند الغير لمصلحته فلا يسمى ذلك شفاعة، لأنه ليس للغير، والشفاعة لا تكون إلا للغير. ثم إن الشفاعة تنقسم إلى شرعية وشركية. أولا الشفاعة الشرعية هي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط، تقسيمات في هذا كثيرة وهذا من أحسنها تفصيلا وكلها مؤداها واحد. الشفاعة الشرعية هي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط. الأول رضا الله عن الشافع، ودليل اشتراط رضا الله عن الشافع قوله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. كم في هذا من الشروط؟ الإذن والرضا، وهو سيأتي بعده. والثاني رضا الله عن المشفوع له، ودليل ذلك قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضيه الله عز وجل. والثالث إذن الله بالشفاعة، ودليل ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فمن شفع بغير إذن الله فإنه لا تنفع الشفاعة ولا تعتبر شفاعة شرعية، فلا بد من إذن الله بالشفاعة. فلا بد إذن من ثلاثة شروط لتكون الشفاعة شرعية. إذن معناها أنها لا تطلب إلا من الله عز وجل. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فلهذا لا يجوز الإنسان أن يقول بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله اشفع لي، وإنما يقول اللهم شفع في نبيك. أما في حياته أن يسأله أن يشفع له فهو مثل أن تدعو أن تقول لإنسان حاضر بين يديك ادعو الله لي. ولهذا قال أنس يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، أو قال له أنا فاعل. نعم. قال فلا بد إذن من ثلاثة شروط لتكون الشفاعة شرعية. النوع الثاني الشفاعة الشركية، هي ما يعتقده المشركون في آلهتهم، ما يعتقده المشركون في آلهتهم حيث يتقربون إلى هذه الآلهة بالقربى، ويدعون أنهم يريدون بذلك أن تشفع لهم وليست بنافعة لهم، لأن الله لا يمكن أن يأذن لها إن كانت هذه الأصنام ممن يكرهه الله، ولا يمكن أن يأذن لهذه الآلهة إذا كان هؤلاء ممن لا يرتضيهم الله. فالذين يعبدون عيسى ليشفع لهم فإنه لا يمكن أن يشفع عيسى لهم، لأن الله لا يأذن بالشفاعة حسب خبره عز وجل حيث إن هؤلاء الذين يعبدون عيسى لا يرضاهم الله، وإن كان عيسى يرضاه الله عز وجل، لكن هؤلاء المشفوع لهم لا يرضاهم الله عز وجل، فلا يمكن أن تتحقق الشفاعة، وهذه الشفاعة تكون شركية. ونحن نقول شفاعة، إن هذه شفاعة تنزلا مع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإلا فهي في الحقيقة شرك، لأنهم يعبدون هذه الأصنام ويدعون أنها تشفع لهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإلا فهي في الحقيقة شرك، لأنهم يعبدون هذه الأصنام ويدعون أنها تشفع لهم. والشفاعة الشرعية تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق من الأنبياء والصالحين، يشفع الأنبياء ويشفع حتى الملائكة، ويشفع الصالحون والشهداء، شفع في 70 من أهله. قال والخاصة للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهي الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها أولو العزم، تعود إلى نبينا عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهذه لا خلاف فيها بين أهل القبلة كما قال شيخ الإسلام. والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة كما في حديث حذيفة وأبي هريرة، يأتون آدم فيعتذر، وهكذا إلى عيسى، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع، آتي باب الجنة فأقعقع بابها، يقول ملك من أنت؟ فأقول محمد، يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وشفاعة ثالثة أخص، وهي شفاعته لعمه أبي طالب حتى خفف عنه العذاب. قال العباس رضي الله عنه، ما أغنيت عن عمك يا رسول الله، وكان يحوطك ويغضب لك؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنه في ضحضاح من نار. فهذه ثلاثة أنواع من الشفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إلى هنا، سبحانك وتعالى.